بحي التفاح شرقي غزة بالتزامن مع غارات جوية داخل الخط الأصفر في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال استهدف مناطق داخل الخط الأصفر وشرقي خان يونس وفي مدينة رفح جنوبا الذي جعل أكثر من نصف القطاع تحت سيطرة الاحتلال. واستشهد مصور صحفي بالقصف الإسرائيلي فيما استشهد أمس 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. للمزيد بشأن خروقات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه في قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
مع مرور 54 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصلت الخروقات الإسرائيلية ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين خارج الخط الأصفر في الحي الزيتون، كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 7 أشخاص منذ صباح الثلاثاء بنيران جيش الاحتلال. وشملت الخروقات غارات جوية على مدينة رفح جنوبي القطاع واستهداف المدفعية للمناطق الشرقية في خان يونس وبيت لاهيا شمالي القطاع، مع تدمير مبان سكنية في حي التفاح بمدينة غزة. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي بلغ 360 فلسطينيا. هذه الخروقات جاءت في وقت دعت فيه حركة حماس الوسطاء والدول الضامنة إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بالاتفاق ووقف الخروقات، مشيرة إلى استمرار استهداف النازحين خارج الخط الأصفر والمطالبة بفتح معبر رفح لتخفيف الأزمة الإنسانية. وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس تسليم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر. ومع محاولات الاحتلال تصوير فتح معبر رفح من جانب واحد كخيار لتهجير سكان القطاع، أكدت مصر رفضها القاطع لأي تهجير لسكان غزة، موضحة أنها ستسمح فقط بعودة أهالي غزة الموجودين في مصر واستقبال الجرحى والحالات الإنسانية، ونافية أي تنسيق لإخراج السكان، ومشددة على إبلاغ الولايات المتحدة والوسطاء بهذا الموقف. في المقابل، نقلت وسائل إعلام عبر تصريحات لمسؤول إسرائيلي تشير إلى أن تل أبيب فتحت المعابر لخروج السكان، مؤكدة أن رفض الجانب المصري لاستقبالهم هو مشكلته.
أصيب 4 جنود إسرائيليين من لواء جولاني خلال تبادل لإطلاق النار في رفح جنوبي قطاع غزة وفق ما أفاد الإعلام العبري. وفي التفاصيل، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين خرجوا من نفق في رفح وهاجموا القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة عبر إطلاق النار والقذائف المضادة للدبابات. من جهتها، وصفت القناة 12 الإسرائيلية ما جرى في رفح بأنه حدث استثنائي بالنظر إلى حجم الاشتباك وطبيعته. ووفقا للإعلام العبري، فقد جرى اطلاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وما يسمى وزير الأمن إسرائيل كاتس على تفاصيل العملية فور وقوعها ليجري فيما بعد تقييما أمنيا. أفادت مصادر محلية في ريف دمشق بأن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطريق الواصل بين بلدة بيجن وتلة باط الوردة بثلاث غارات متتالية من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وفي السياق، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا قرب مدرسة بلدة زبيدة الغربية في ريف القنيطرة الأوسط جنوبية سوريا، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في حركة العابرين. كما ذكرت مصادر محلية من القنيطرة أن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت داخل قرية أم العظام في ريف المحافظة. أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن عن سيطرتها على مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت شرقي البلاد. وجاء ذلك بعد مواجهات محدودة بين المجلس الانتقالي وقوات وزارة الدفاع في حكومة المجلس الرئاسي المعين سابقا من قبل السعودية والإمارات، وشملت القصر الجمهوري ومطار سيئون الدولي وأدت لوقوع قتلى وجرحى. كما وقالت قوات المجلس الانتقالي انها سيطرت على معسكر شمالي غرب شبوة المحاذية لمحافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز. وأخيرا قال الجيش السوداني إنه أحبط هجوما لقوات الدعم السريع على مدينة باب نوسا في ولاية غرب كردوفان، معتبرا إعلان هذه القوات للهدنة بأنه مناورة لتضليل الرأي العام والتغطية على تدفق الدعم الخارجي. في ذات السياق دان والي ولاية غرب كردوفان الانتهاكات بحق مواطني باب نوسا على يد قوات الدعم السريع، ومن جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في مخيم زمزم للنازحين في الفاشر بولاية شمال دارفور. وفي التطورات الإنسانية، أعلنت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردوفان جنوبي السودان أن الدعم الدولي للنازحين تراجع بنسبة 70%. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة ويحذر وسائل الإعلام من الترويج لهذا المنطق. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في غزة، ومقاومون يشتبكون في رفح مع قوات الاحتلال ويوقعون 4 مصابين بينهم. والاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك سيادة سوريا، ومسيرة تابعة له تستهدف ريف دمشق ودورية تتوغل في القنيطرة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. الحزن يخيم حولي كأني دمعة تسكن في خيمة حزن وحيدة في صحراء. داخلي عالم يذبح حتى صار مقبرة. أشعر أني أفقد أشياء مني، كبدي، رئتي، عيني، رأسي. يا له من شعور غريب مؤلم، كأنه لم يبق مني غير قلبي وحيدا، حوله خراب ونيران وأشلاء متمزقة. كيف سيتحمل كل هذه الفجائع هذا القلب المسكين الصغير؟ أحاول أن أنام، لكن كيف سأنام وشعوري أني فقدت أضلاعي؟ أنا الآن لست إلا قلبا يتوكأ على حبه ويبكي أحبابه. يا لغرابة ما أشعر به، إننا في حلم أم يقظة. أقف أمام المرآة وأسألها: أأنت المرآة وأنا امرأة، أم أنا المرآة وأنت امرأة تنظر إلى نفسها؟ ليتني كنت أنا المرآة، فأنت أيتها المرآة لا تعكسين الألم داخلي ولا الحزن ولا المذابح داخلي، لا تعكسين إلا الظاهر. أشعر أني أفقد أعضائي ولم يبق مني غير قلبي، لكن قلبي لا يلتفت إلى ما فقدت، بل ينظر إلى الذبيح الذي داخله ويصيح باسمه ويبكي عليه. ماذا يجري معي؟ ما الذي حدث؟ لماذا؟ لقد خرجت للتو من مجلس عزاء أقيم لأم البنين صلوات الله عليها، وقد تأثرت شديد الأثر بها وبما جرى معها، حتى لكأني شعرت بشعورها، فغصت روحي بجسدي، فلم أعد أشعر إلا بقلبي الذي يبكي ويصرخ، وحسينا سلام عليك يا أمي، يا أم البنين، يا فاطمة بنت حزام الكلابية، يا صاحبة الحسب والنسب، فقد كنت من بيت شريف معروف بالشجاعة والفروسية، ولهذا رشحك عقيل بن أبي طالب العارف بالأنساب أن تكوني زوجة لأخيه أمير المؤمنين عليه السلام، لخصال أهلك من الأدب والعقل والشجاعة. فكان هذا الاقتران المبارك الذي أنجب الفحول الأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية رمضاء كربلاء في واقعة الطف، فتساموا أنجما وأقمارا وكواكبا، وهم أبو الفضل العباس وجعفر وعبد الله وعثمان، الذين ساندوا كلهم أخاهم الحسين في واقعة كربلاء، واستشهدوا بين يديه صلوات الله ورضوانه عليهم. لقد كان اسمك فاطمة، لكنك طلبت من الإمام علي صلوات الله عليه أن يناديك بلقبك أم البنين، الذي لقبك به أبوك حزام بن خالد عند مولدك، تيمنا بجدتك ليلى بنت عمرو، حيث كان لها 5 أبناء. كان سبب طلبك ذاك من أمير المؤمنين حتى لا يتذكر الحسنان وزينب عليهم السلام اسم أمهم فاطمة صلوات الله عليها فيتأثروا بذلك. ما أرقك وأخلصك يا أم البنين في ولائك للعترة الطاهرة. الآن أشعر أني أتقطع لتذكري مصيبتك العظيمة وعظمة موقفك وإخلاصك وصبرك وولائك لأهل البيت بعد أن استشهد أبناؤك 4، وبينهم أبو الفضل العباس، وبعد أن استشهد من هو أعز عليك من أولادك، وهو الحسين صلوات الله عليكم أجمعين، لما دخل بشير المدينة حيث كنت لينعى الحسين عليه السلام، فالتقى بك فقال لك: عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. أسألك عن سيدي ومولاي الحسين، عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. أسألك عن سيدي ومولاي الحسين، عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. أسألك عن سيدي ومولاي الحسين، عظم الله لك الأجر بولدك العباس. يا هذا قطعتني ياط قلبي، أولادي ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين. عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. وحسينا وسيدا، ما أعظمك وما أشرفك وأخلصك وأوفاك يا سيدتي يا أم البنين. لقد كان ينعى ذلك الرجل لك أبناءك الأربعة، الواحدة تلو الآخر، وأنت تسألينه عن الحسين. وحين نعى لك الحسين صحت ولطمت خدك وشققت جيبك وناديت: وحسيناه وسيداه. حقا ما قلت بأنك شريكة السيدة زينب في العزاء ومثلها في المصاب، وذلك لما نزلت عائلة الحسين منازلها قالت السيدة زينب صلوات الله عليها: لا أريد أحدا يدخل علي في هذا اليوم إلا من فقدت عزيزا في كربلاء. وجلست في منزلها وجعلت فضة على الباب، فتوجهت أنت إلى السيدة زينب فقلت لفضة: قولي لسيدتك زينب إني شريكتها في هذا العزاء وأريد أن أدخل عليها لأساعدها، فإني مثلها في المصاب. وحين وصل كلامك هذا إلى السيدة زينب عرفت أنك أم البنين، فلما دخلت استقبلتك وعانقتك وبكت وقالت: عظم الله لك الأجر في أولادك الأربع. وقلت لها: وأنت عظم الله لك الأجر في الحسين وفيهم. وبكيتما وبكى من كان حاضرا. المكان: المدينة المنورة. الزمان: الجمعة 13 من جماد الآخرة، السنة 64 للهجرة، حيث رحلت إلى ربها راضية مرضية أم البنين صلوات الله عليها، ودفنت في البقيع. فسلام عليك وعلى قلبك المخلص الممتلئ حبا لأهل البيت، وعلى روحك الطاهرة يا سيدتي وأمي وحبيبتي يا فاطمة، يا أم أبي الفضل العباس، يا أم البنين. بريق الكلام. من قال إن كربلاء أرض كرب وبلاء؟ ورد في كتاب بحار الأنوار، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: هذا مصرع العشاق والشهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم، ولا يلحقهم من كان بعدهم. إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. الفن الإسلامي في شتى أنواعه وآثاره تراث له خصائصه ومزاياه، وهو غني بالمعاني والإيحاءات العميقة التي ينبغي للمسلم العصري وللفنان في العالم الإسلامي بوجه خاص أن يستلهمها في إبداعه، من أجل أن يتصل اتصالا واعيا بما أبدعته الروحية الإسلامية في تاريخها الطويل، ومن أجل ألا ينقطع عن جذوره فتتلقفه متاهات الاغتراب، على الفنان المسلم العصري إذن أن يستعد للوقوف إزاء هذا الفن قراءة واستيعابا وتمثلا روحيا، وهذا الوقوف يتطلب استعدادا خاصا ليفتح لنا الفن الإسلامي أبوابه وندخل في مدينته العجيبة. أول استعداد يتطلبه التفاعل مع هذا الفن أن نتعلم إيقاظ لغة العين، إذ الفن الإسلامي يتوجه أولا إلى العين لتفهم مضامينه ودلالاته، فهو فن بصري بالدرجة الأولى، وقد وقفنا إزاء هذه النقطة في موعد سابق. وثاني هذه الاستعدادات هو أن نوحد بين مظاهر الفن الإسلامي في شتى تجلياته عمارة ورقشا وخطا ورسما وحفرا، وأن نقرأ هذه المظاهر على أنها تجليات لفن واحد ولفنان واحد. إن هذا التوحيد هو الشهادة الكبرى التي يقدمها هذا الفن، وهو من أوضح خصائصه. إن التباعد في الزمان والمكان في إبداع مظاهر الفن الإسلامي لا يدلنا على ما ينطوي عليه من وحدة أصيلة لا سبيل إلى إغفالها، كما ذكرنا في لقاء مضى. أما الاستعداد الثالث الذي يقتضيه وقوفنا إزاء الفن الإسلامي لقراءته وفهمه واستلهامه، فهو الجمع فيه بين الفن والدين، أي أن نكتشف الرابطة الصميمية بين الفن الإسلامي والدين الإسلامي. الفن الإسلامي يتفرد بسمات خاصة من بين سائر الفنون الدينية التي عرفها تاريخ الفن، فكيف نفهم هذا التفرد الفني الديني الخاص؟ منذ البداية لم يأخذ الفن في علاقته بالدين وظيفة التبشير أو وظيفة الإعلان أو وظيفة الشرح، أي أنه لم يكن وسيلة مباشرة في خدمة الأهداف الدينية. ومع هذا ليس في إمكاننا أن نفصله عن الدين أو أن نبعده عنه لحظة واحدة، فمنذ تكوين أول أثر ديني إسلامي حضر الفن الإسلامي حضوره الأول، وكان حضورا شبه كامل، ولم يبتعد فيما بعد عن الأسس والسمات والخصائص التي تجلت في الأعمال الفنية الأولى، وكأنه جاء كاملا منذ البداية، وذلك أمر مثير ليس بالنسبة إلى هذا الفن، بل بالنسبة إلى تاريخ الفنون التي عرفها تاريخ الحضارات القديمة والحديثة على السواء. لم يكن الفن الإسلامي وسيلة مباشرة في خدمة الدين، لأن هذا الفن أخذ من الدين رؤيته الكبرى في فهم الغيب والشهادة معه، وفي فهم الإنسان والحياة كذلك. إن الرؤية الدينية التي جاء بها الإسلام تشكل الموقف الجمالي الذي يصوره الفن الإسلامي، ومن هنا تبدو الصلة بين الفن والدين صلة إيمانية. التوحيد العظيم الذي نادى به الإسلام دينا يترجمه الفن الإسلامي إلى لغة فنية مذهلة، حيث يتحول نداء التوحيد إلى نظام شامل وفهم دقيق متماسك يحكم كل شيء في هذا الفن. الخط واللون والمساحة والعلاقة القائمة بينها، وهذا التوحيد نظام كوني يتجلى في كل شيء، وهو يجد تطبيقه في أفق الفن من خلال نظام رياضي هندسي. إن الألف في الخط العربي هو الواحد الذي ينظم سائر الحروف، بل منه تصدر سائر الحروف. الألف مقياس لكل الحروف في هيئتها وطولها وعرضها وانحنائها أو دورانها، والعلاقة بين نقطة الدائرة ونقاط محيط هذه الدائرة تحكي على نحو تقريبي متنزل العلاقة بين الخالق تبارك وتعالى والعبد. الخالق العظيم مركز دائرة الغيب ومركز دائرة الوجود، والإنسان نقطة على محيط دائرة الوجود، يدور حول نقطة دائرة المركز التي من دونها لا وجود له ولا وجود للمحيط أي العالم. ثمة استعداد آخر لابد من توفره حين نريد أن نتأمل الفن الإسلامي في شتى آثاره وأدواره. هذا الاستعداد يتلخص في أن نحيي فينا من جديد بصيرة الذوق الذي يقرأ الإنسان به ما هو وراء الحروف وما هو وراء الظاهر. إنه النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في القلب، وهو الذي من شأنه أن يقيم الألفة أو يقيم النفرة بين الإنسان وصور العالم من حوله. إن الإصغاء إلى هذا الذوق البصير هو الذي سيحول القراءة إلى علاقة، فلا يكون المتأمل للفن واقفا إزاء عمل فني منفصل ومستقل، بل يغدو هذا المتأمل كمن يرفع حجبا عن كنز خفي. لقد أكد جلال الدين الرومي أن المتأمل للفن الإسلامي بحاجة إلى بصيرة لكي يفهم هذا الفن ويتذوقه. يقول: الصورة الظاهرة إنما هي لكي تدرك الصورة الباطنة، والصورة الباطنة تتشكل من أجل إدراك صورة باطنة أخرى على قدر نفاذ بصيرتك. إنه لكي ننتقل من الصورة إلى المعنى إزاء هذا الفن، ولكي ننتقل من الدال إلى المدلول لا بد لنا من نفاذ بصيرة، أي لا بد لنا من ذوق شفاف وملهم، ذلك أن المدلول مجرد والتجريد لغة للقلب ولهجة من لهجات الروح. إن الذوق هنا هو الانضمام إلى مسار النظام الخفي ووعي حركته، واللحاق بالواحد المتجلي في صور مختلفة. وهنا لا يظل الشكل رمزا لمعنى واحد، بل يصير لغة تتضمن شتى المعاني أو تلبس في كل مرة معنى جديدا. تلك هي القاعدة التي يرددها لنا الفن الإسلامي في معانيه الكبرى. ففي الوقت الذي تنفصل فيه قطرة الماء عن الماء تشهد على الحياة، وفي الوقت الذي تعكس فيه المرآة صورة الوجه تغدو كأنما هي الوجه، ثم تشوق ونحن في أواخر القرن العشرين إلى وعي وذوق يقيم التوازن بين الوجه والمرآة وبين القطرة والماء. إن التجريدية الحديثة لم تستطع أن تحدث هذا التوازن، ولا أن تمد بين الشيئين رابطة توحيدية، في حين استطاع الفن الإسلامي أن يفعل ذلك لأنه عندما نفى الغير فيما أبدع من آثار نفى نفسه أيضا، ولم يقم صراعا مكان هذا النفي، فليس للفنان المسلم وجود متميز أو حضور خاص في العمل الفني من جهة الخصوصية الفردية. فالعمل الفني يشهد على الذوق والإتقان والمهارة والعقل والقدرة كصفات إنسانية عامة، أي كصفات هي عطية وهبة من الله تبارك وتعالى، ولا يشهد على أن الفنان من جهة العواطف والمشاعر والمزاج والمعاناة والصفات الفردية المميزة. من هنا فإن الفنان الذي نفى نفسه إنما يكون قد توحد مع المنفي، فصار هذا الوجود نفسه أو العمل الفني نفسه باعتباره جزءا من الوجود. والوجود في الفهم الديني الإسلامي إن هو إلا شاهد على الخالق جل جلاله ودليل على عظمته سبحانه، والسلام عليكم.
وبالأربعة قلب الزهر واسيته، أنا مريل بنيلي وعهد وفيته، وبالأربعة قلب الزهر واسيته، أنا مريل بنيلي ما خطيت الرأي، أنا مويل بنيني الماء خطيئتي الراي، أنا الماء قطعت مني الأمل رجواي، ربي أتربع وما ضاع تعبي رباي، كل واحد سند للشدة تخليته، أنا مريل بنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قرب الزهر واسيته، شبان أربعة بيهم رفعت الرأس، شبان أربعة بيهم رفعت الرأس، صرت أفتخر بيهم بيا كل الناس، طليعة هاشمي وشمعة هم العباس، ما بيني جفين والعين ربيته، أنا أمي بنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلب الزهر واسيته، شلون أربعة وبيهم كين ولم ينزل، شلون أربعة وبيهم كين ولم ينزل، أبوهم حيدر ينضرب بالأمثال، أسد والأسد لو خلف يريد أشبان، واحدهم علي بأصابة ويبصيته، أنا أمري بنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلب الزهر واسيته، شلون أربعة ويلهم شاعت الأخبار،
شلون ارباعه ولهم شاعت الاخبار ربعه وللمعالي وللفخار شنيار واحدهم تشوف تقول حامل جار هبت علي هذي وهذي تربيته انا امي البنيني وعهدي وفيته وبالاربع قلبي الزهر واسيته شبيبة ولو مشاو بيهم تروطي الجار شبيبة ولو مشاو بيهم تروطي الجار ويبدي ايوان غالي بخبر الهم شار تعبت سنين الهم والتعب ما ضاع وياهم عمر لحظة بلا يحظى عديته أنا أمي البنيني وعهد وفيته وبالأربعة قلب الزهر واسيته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين
تحية لكم طيبة مستمعين الأحبة في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين
أحبتي المستمعين كانت أم البنين من النساء الفاضلات المخلصات في الولاء لأهل بيت الرسالة ممحصة في مودتهم ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع وقد زارتها زينب الكبرى عند وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربع ولهذه السيدة الجليلة مكانة مرموقة في نفوس المسلمين حيث قدمت في سبيل الباري عز وجل أفلاذ أكبادها وجعلتهم قرابين لدينه والحديث عن فاطمة بنت حزام الكلابية أم جعفر وعبد الله وعثمان وابنها الأكبر أبي الفضل العباس الذي ضرب به المثل الأعلى في الصبر والوفاء الصادق حديث ليس له نهاية
أجل مستمعنا العزيز هذه الكريمة المؤمنة المباركة ضحت من أجل قضية مقدسة طاهرة وفي حياتها دروس للمرأة التي تطلب المنهاج في الحياة وإن في سيرة هذه الصالحة الفاضلة المستقيمة في حياتها عبرة للنساء التي يبحثن عن قدوات في حياتهن نعود إلى هذه المرأة الشريفة في قومها وعشيرتها الشريفة في نسبها وحسبها لنطرق بابها المبارك حيث إنها قبل أن تنتقل إلى بيت الإمام علي عليه السلام بيت الإمامة والعصمة كانت عند بيت الأشراف والشرف عند العرب له مقاييس صعبة فعندما يقولون كريمة في قومها من جهتين وحسبين فهو حسب الآباء والأجداد وكذلك حسب الأمهات والجدات وهذا النوع في العرب قليل وهذا القليل هو صاحب الفضل وقد نبغ في دنيا العرب نساء كريمات في صدر الإسلام، ومنهن أم البنين التي تحدث عنها علماء النسب، وهي التي أشار به عقيل على أخيه أمير المؤمنين عليه السلام عندما استشاره في الزواج ليستأنس برأيه، فأشار عليه: أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟
وهذا مؤشر على أن المرأة كانت بدرجة عالية وذات شهرة في حسبها ونسبها، فهي شريفة بني كلاب، وانتقلت هذه الزوجة المباركة من بيت أصيل كله مفاهيم خيرة وكرم وبطولة وعفاف إلى بيت الإمامة، وهي تقطر ولاء وإخلاصا لأهل بيت الوحي، فغرس اسمها الكريم في قلوب المؤمنين وعلى ألسنتهم لما ضحت به من أجل إعلاء كلمة الإسلام الوضاءة.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الكرام، لقد أحبت أم البنين بيت الإمامة الطاهر وأخلصت لهذا البيت، والحب والولاء فرض وفريضة، وبذلك نص القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومودة القربى فريضة واجبة على كل مسلم عرف الإسلام دينا وأخذ به، وإذا أخذ بالقرآن فعليه أن يأخذ بالسنة النبوية، والقرآن والسنة متفقان في وجوب الأخذ والود والاتباع لأهل بيت الرسالة، البيت النبوي الطاهر ونادي رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح.
وقال حبيب إله العالمين صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد تسابق المسلمون عموما إلى حب أهل البيت.
وجاء دور أم البنين، المرأة التي عرفت الإمام عليا عليه السلام وأحبته أكثر من حب الزوجة لزوجها، وأخلصت له لا لأنه زوجها، بل إنه إمام تجب طاعته، أحبته لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الفوز العظيم، فأعطيت الثواب الجزيل.
أيها الأخوة والأخوات، أحبت السيدة فاطمة بنت حزام الإمام الحسين عليه السلام، حيث من أخلص له أكرمه رب العزة، أحب الله من أحب حسينا، فكانت هذه المرأة في الدرجة العليا من الإخلاص والحب لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وقد غلغلت هذا الإخلاص في قلوب أبنائها، حيث أوصتهم وأكثرت من الوصايا وأخذوا بوصاياها، التزموا بها، وقدمت سيد الشهداء على أولادها مخاطبة إياهم حوله:
هذا ابن فاطمة، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخلص أولادها للقضية الحسينية حافظين وصيتها لهم عند سفرهم إلى العراق: أولادي، أوصيكم بأخيكم الحسين، لا تقصروا عن نصرته. فلما سمعوا كلامها بكوا وأجابوها، والدموع الحارة تتقاطر: يا أماه، أتوصينا بسيدنا ومولانا؟ والله إن أرواحنا فداء لروحه، لننعمنك عينا. وأدوا ما عليهم وبذلوا دماءهم وأرخصوها، وشهدت لهم ساحة كربلاء وواقعة الطف حب أولادها وهم يتسابقون إلى الشهادة، جزاهم الله تعالى خير الجزاء.
أحبة الإيمان، لهذه المرأة الصالحة فاطمة بنت حزام سر لا نستطيع كشفه، وحقيقته لا يمكن الوصول إليها، فقد صدرت عنها الكرامات الكثيرة وقد شهد بها كثير من الأفراد. ولو أردنا أن نضع إحصائية لهذه الكرامات لكان كتابا من الكتب الجامعة. وقد ذكر كثير من المصابين بالأمراض المزمنة والتي أتعبت الأطباء إنهم توسلوا بأم البنين صاحبة المنزل عند الباري عز وجل فعوفوا وشفوا من مرضهم.
نعم مستمعينا، وأكثر من ذلك كثيرون وقعوا في تهم وأزمات، ولكن الله تعالى فرج عنهم عندما التجأوا إليه سبحانه وتضرعوا به مقسمين عليه بهذه المؤمنة الصالحة، فهنيئا لها لما قدمته من خدمة لبيت الإمامة الكريم، ولما ضحته من أجل نصرة المبدأ والعقيدة وسيرها المبارك في طريق الرسالة المحمدية الأصيلة.
إلى هنا أيها الأكارم نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
تحية لكم طيبة وشكرا على رائع تواصلكم.
إلى اللقاء.
يا مهدينا الوعى يقولون الصبر مريض.
11 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم حصاد المساء أنا خادر عبد الله، وأبدأه بعناوين رئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، ويحذر وسائل الإعلام من الترويج لهذا المنطق. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في غزة، ومقاومون يشتبكون في رفح مع قوات الاحتلال ويوقعون 5 مصابين بينهم. ورئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة انسحاب الكيان الإسرائيلي من أراضي بلاده لإتمام حصر السلاح بيد الدولة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أولى أهمية قصوى لاحترامها، على عكس الثقافة الغربية التي تجاوزت كرامة المرأة. وخلال استقبالي صباح اليوم آلاف النساء والفتيات من مختلف مناطق البلاد، حذر قائد الثورة الإسلامية وسائل الإعلام من الترويج بقصد أو من غير قصد للفكر الغربي الخاطئ حول المرأة. واعتبر قائد الثورة أن الرجل والمرأة في الإسلام عنصران متوازنان يلعبان دورا متوازيا في إدارة المجتمع البشري، مشيرا إلى العدالة في المعاملات الاجتماعية والأسرية كأول حق للنساء، ومسؤولية الدولة والمجتمع ضمان هذا الحق. دان نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي بشدة سياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، محملا إياهما انعدام الأمن في العالم. وحول أمن الخليج الفارسي شدد العميد فدوي على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، واصفا إياه بأهم منطقة جغرافية في العالم، حيث يعبر منه يوميا أكثر من 20 مليون برميل نفط. كما أكد العميد فدوي على أن إيران ستواجه بكل قوة أي تهديد للأمن في منطقة الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن أمريكا والكيان الصهيوني تقفان وراء إثارة الحروب والصراعات في العالم. تتواصل في إيران مناورة مكافحة الإرهاب سهند 2025 بمشاركة الدول 10 في منظمة شنغهاي للتعاون، حيث يواصل المشاركون تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات الإرهابية. للمزيد حول هذه المناورات نستمع إلى تقرير الزميل عدنان.